بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من تبعهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أيها الإخوة الأحبة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا موعدنا مع الدرس 28، وهو اليوم بعنوان غدا الاختبارات. وقد جاء توقيت الدرس مناسبا، لأنه بالفعل غدا تبدأ الاختبارات، وسيكون الموضوع منقسما إلى مقدمة ثم إلى فقرات ثلاث. أولها ما يتعلق بالطالب، وفيه أيضا موضوعات سمات الطالب المسلم وطريقة المذاكرة ومشكلاتها والاختبارات والإجابة على الأسئلة، ثم المدرس ودوره في العملية التعليمية ووضعه للأسئلة وتصحيحه لها. والقسم الثالث يتعلق بقضايا متفرقة حول التعليم. ونبدأ بالمقدمة. ألفت من خلالها النظر إلى أهمية قضية التعليم من وجوه متعددة. نشرت صحف الأمس أن نحو 2,400,000 طالب وطالبة سيتقدمون لإجراء الاختبارات في يوم غد بإذن الله سبحانه وتعالى. وإذا حسبت وتصورت هذا العدد، وعرفت أن وراءهم أسرا تنفق عليهم، وإدارات للتعليم تعد المناهج، ومدرسون يدرسون، وسياسة تعليمية ومتابعة تقويمية، لعرفت أن قضية الاختبارات ليست سؤالا وجوابا، بل هي جزء من قضية كبرى في حياة المجتمع والأمة. ولذلك أقول ثانيا، العلم ركيزة أساسية في بناء الحياة، وما زال تأثيره ودوره يتضاعف كلما تقدمت البشرية في أسباب الحياة المدنية، كلما ارتادت آفاقا جديدة من آفاق الاكتشاف والتصنيع والاستنباط والاجتهاد في حلول مشكلات هذه الحياة. وبالتالي فإنه ليس هناك مكان في ظل هذا السباق نحو تحصيل أسباب الحياة المادية بالسبل والطرق العلمية، ليس هناك مكان لأمة متكاسلة لا تدفع أبناءها لتحصيل العلم، ولا تحفزهم لنيل قصب السبق فيه وتجاوز المراحل المعتادة إلى المراحل المتقدمة. ومن هنا تظهر أهمية العملية التعليمية من كل جوانبها، وبجانبها المدني أيضا، للأمة المسلمة التي تعاني تخلفا وتأخرا كبيرا في هذا الميدان. والأمر الثالث، ينبغي أن نعلم أن الارتقاء بالعملية التعليمية ليس أمرا مستقلا بذاته، بل هو جزء من الارتقاء في جوانب الحياة كلها. فإنه لا يمكن أن ترتقي الأمة في مستواها التعليمي وهي متخلفة أخلاقيا، وهي متأخرة إداريا، وهي تعاني من فساد أنظمة الحكم، أو تعاني من شظف العيش. فإن جميع جوانب الحياة تتكامل وتتناسق لتؤدي بعد ذلك إلى صورة متقابلة متوازية من الارتقاء والتكامل. ولذلك يجب أن نعلم أنه لا ارتقاء للمستوى التعليمي ولا للعملية التعليمية إلا في ظل إصلاح شامل وتكامل يستوعب جميع الجوانب، ولعل أولها وأبرزها وأهمها الارتقاء الإيماني الذي يقوم سائر جوانب الارتقاء ويربطها بالطهر والنقاء وينظمها في سلك البذل والعطاء ويعصمها من البغي والاعتداء. فإن العلم المجرد من ضوابط الإيمان ومن أخلاقياته كثيرا ما يقع به فساد في الأرض وما يقع به ضرر على الإنسان، لأن العلم ما لم يضبط بإيمان وأدب وخلق فإن مضرته كثيرا ما تكون أكثر من منفعته. النقطة الخامسة التي ينبغي أن ندركها هي أن كل هذا العمل، أي الارتقاء في الجانب التعليمي على وجه الخصوص والجوانب الأخرى كلها، كل هذا يحتاج إلى إيجاد الفرد الذي هو المقصود الأول والهدف الأعظم في هذا الارتقاء. فنحن حينما نقول مناهج تربوية، حينما نقول دراسات شرعية، حينما نقول دراسات علمية، حينما نقول جوانب أخلاقية، كل هذا نريد أن يتشكل في هذا الفرد، وإنما لا تتم العملية إلا من خلال هذا الفرد. ولذلك لابد من إيجاد الفرد الذي يتحلى بقابليته للتلقي واستعداده للتفاعل وأهليته لتجاوز مرحلة الاجترار إلى مرحلة الابتكار. يكفينا الدهور والسنوات الطويلة المتعاقبة التي ظللنا نجتر فيها أقوالا قديمة وعلوما تأتينا من الشرق والغرب، ليس لنا فيها إلا أن نحفظها وأن نكررها وأن نمارسها بالقدر الذي يسمح لنا به ويفرض علينا في كثير من الأحيان. وأخيرا أقول في النقطة الخامسة من هذه المقدمة أن أهمية التعليم خطيرة جدا وعظيمة جدا، لأن مناهج التعليم هي التي تصوغ الأفكار وهي التي تشكل جيل المستقبل. فإنك تجد أن أي دولة وأي فكرة وأي مبدأ أول اهتماماته عندما تفضي إليه الأمور وتصبح مقاليدها بيده، أول أمر يعنى به هو مناهج التعليم. فإذا جاءت دولة شيوعية أول قضية تفرغ لها جهدها أن تؤلف وتنشئ مناهج جديدة تخدم الفكرة وتؤصلها وتعرقها وتعمقها في قلوب الناس وهكذا. فلذلك ليست قضية التعليم هي الاختبار أو السؤال وكذا، وإنما هي وحدة متكاملة أولها ومن أساسياتها السياسة التعليمية والإدارة التعليمية والمناهج التعليمية. وكل هذا لا يكفي، بل ينبغي أن يوجد المدرس الذي ينفذ هذه السياسات ويحقق أغراض وأهداف هذه المناهج، ولا بد من وجود الطالب الذي يتقبل ذلك ويتفاعل به. ولذلك فإن عملية التعليم تعد أولى أولويات المجتمع والدولة في أي بقعة من بقاع الأرض، وهي كذلك سبب من أسباب درء كثير من وجوه القصور والنقص، لأن التعليم والعلم مفتاح لكثير من الأبواب، سواء في أبواب العمل أو في أبواب الصناعة أو في أبواب التجارة أو في أبواب درء التخلف في صور اجتماعية وعادات وتقاليد وغير ذلك. كثيرا ما يكون التعليم هو الباب الذي تفتح به هذه المغاليق وتحل به هذه المشكلات. ونشرع في ذكر النقاط المتعلقة بالطلاب. والحقيقة أن مسألة التعليم كما طلب بعض الإخوة في بعض اقتراحاتهم المكتوبة أن يكون هناك موضوع خاص حول التعليم، أقول بحكم التركيز على جانب الاختبارات سنمر على بعض هذه القضايا المهمة، لكنها قطعا لن تكون شاملة للمقصود في علاج والتركيز في العلاج والتركيز اللازم للفت النظر إلى كثير من القضايا حول التعليم. أول قضية بالنسبة للطالب أنبه عليها هي سمة أو سمات الطالب المسلم، ولن أسرد كثيرا من السمات، وإنما أجمع وأركز في أربع مهمة. أولها تحديد الهدف والغاية، فليس المسلم هو الذي يخبط خط عشواء ويدرس ولا يدري لماذا يدرس، ويتخصص في مجال ولا يدري لماذا يتخصص، وليس له في ذلك قصد ولا غاية ولا نية ولا توجه، فإن هذا عبث يتنزه عنه الإنسان المسلم، ويلفت نظره قول الشاعر: قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. والتعليم جزء من حياة الفرد والطالب المسلم، يدخل ضمن عموميات المفهومات المستقرة لدى الطالب في قوله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وفي قوله جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فهدفه هو إرضاء الله سبحانه وتعالى وتحصيل ما يستعين به على طاعة الله وخدمة أمة الإسلام ودفع أسباب الضعف والخور عنها، متمثلة في شخصه وفي من حوله. وإذا هو يهدف ليس عنده تحديد للغاية فقط، بل إن غايته تشمل مصلحة أوسع من دائرة الأنانية الذاتية، فليست نظرته قاصرة في الحصول على الشهادة أو التفوق لذات التفوق، بل إنه يكرس ذلك كله إلى أهداف سامية وإلى غايات تشمل جميع الأمة في مصالحها وشؤونها المتعددة. ولذلك هذا أول أمر من سمات الطالب المسلم. الأمر الثاني الجد والإتقان. الجد طريق المجد، والإتقان طريق رضا الرحمن. ليس هناك وقت للخور ولا للتكاسل في حياة المسلم، والطالب أيضا في هذا المضمار ليس عنده أي كلمات في قاموس حياته التعليمية تقبل الكسل أو الخور أو الرسوب أو الضعف أو نحو ذلك، بل كله جد يستشعر قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. وإذا تأمل الطالب فرأى أنه مفرغ للدراسة، مهنته المكتوبة في هويته طالب، وهو ينفق عليه لأجل ذلك، وتبنى له المدارس لأجل أن يتعلم، ويحضر له المدرسون، وتتوفر كل هذه الإمكانات والجهود والطاقات والعقول والسياسات والإدارات كما أشرت، لأجل أن يكون هو المستثمر والمستفيد حتى ينعكس ذلك عليه وعلى المجتمع من بعد ذلك. ثم هو يخلف الظن في كل هذه الأمور، ولو كان هذا في الأحوال المعتادة مقبولا أو العتب فيه خفيف أو يسير، لكنه في ظل أوضاع تأخر الأمة وتخلفها لا يمكن أن يكون مستساغا ولا مقبولا بأية صورة من الصور. فإن الإنسان إذا كان في سباق وعلم أن المتسابقين قد سبقوه في المسير بساعات عدة، وهو يريد أن يلحق، لا نقول يريد أن يسبق، فقطعا سيبذل ليس جهده المعتاد أو الطاقة المعتادة المتوقعة، بل المتوقع أن يبذل الضعف وأن يضاعف الجهد ليستدرك هذا الخلل وذلك الفارق الكبير. ولا شك أن تخلف وتأخر الأمة في جوانب كثيرة يبعث الأسى والألم ويثير الحزن ويكثر الحديث عنه في خطب الخطباء ووعظ الوعاظ، ولكن أكبر قوة وأقوى صورة لتغيير هذا الضعف واللحاف بالركب السائر هي صورة العمل والجد والإتقان. ولذلك يعني حينما نسمع هذه الاستغاثات أو عدم الرضا عن هذا التخلف، نسمعه كلاما كأنه يدور في حلقة مفرغة، و الإجابات العملية هي التي ينتظرها الناس ويؤمل فيها التغيير، وإلا فإننا نستطيع أن نردد مع القائل كثيرا من أسباب التندم والتحسر، ولكن يحتاج الأمر في آخره إلى العمل. ملكنا هذه الدنيا القرون وأخضعها جدود خالدون، وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان ولا نسينا، وكنا حين يأخذنا عدو بطغيان ندوس له الجبين، تفيض قلوبنا بالهدي بأسا فما نغضي عن الظلم الجفون، وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون، وأصبح لا يرى في الركب قومي وقد كانوا أئمته سنين، وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون، ترى هل يرجع الماضي فإني أذوب لذلك الماضي حنينا، ولن يرجع إلا بالجد والإتقان. والسمة الثالثة الصبر والاستمرار، فإن التعليم وإن قضيته ليست المسألة ثورة عابرة، وليست هي طفرة حماس عابر، ولا زمن قصير سائر، بل هي صراع حضاري وبناء أممي، جهاد طويل المسار متعدد المسالك، تحتاج الأمة فيه من أفرادها وأبنائها إلى دأب واستمرار. فليس المسلم هو الذي يقنع بالدون، بل همته لا ترضى إلا بأعلى المعالي، ولذلك ما يزال كلما اقتبس علما ووصل مرتبة سعى إلى غيرها، وكان بهذا السعي والتقدم عاملا من عوامل التغيير المنشودة. والمسألة أو السمة الرابعة الاستمداد من الله سبحانه وتعالى، وهذه مزية الطالب المسلم، يشعر دائما بالفقر والعجز والحاجة لله سبحانه وتعالى، ولذا يندفع نحو الاستعانة بالله جل وعلا. إذا لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده، ويستشعر قول الله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ولذلك تجد عند الطالب المسلم ليستمد من الله عز وجل دوام الاستعانة به والحرص على الاستقامة. ولذلك تجد في هذه الأيام بعض الطلاب يحرصون على الاستقامة ويقبلون على المساجد ويحرصون على الطاعات. لماذا؟ لأن في النفس شعورا بأن هذا يؤدي إلى التوفيق، ويجد أو يقول الطالب في نفسه إن أطعت الله عز وجل يسر لي الأمر وسهل لي العسير ونحو ذلك، وهذا الشعور في حد ذاته محمود. لكن السمة للطالب المسلم الحق هي دوام الاستمداد من الله سبحانه وتعالى، فلا يفتر، ويعلم قول الله جل وعلا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فإذا كان هذا الجزاء في الآخرة فهو كذلك في الدنيا عظيم في دوام التوفيق والتيسير والتسهيل. النقطة الثانية فيما يتعلق بالمذاكرة للطلاب، والموضوع كله في نقاط محددة ومركزة، لأن الدراسة أصلا تحتاج إلى مثل هذا التركيز. أولا التهيئة للمذاكرة، وتشمل الاستعداد النفسي بإزاحة المشكلات التي تشوش الفكرة وتزيد الهم ويحصل بها الاضطراب. وهناك كثير من المشكلات تعترض أحيانا مسيرة الطالب، سواء كانت مشكلات عامة في أسرته أو في مجتمعه، أو مشكلات خاصة مثل شعوره بالضعف والقصور وعدم قدرة على التحصيل الجيد، أو تخوفه من عدم النجاح، أو تذكره لرسوب سابق ونحو ذلك. لابد أن يهيئ نفسه لتكون مستعدة للتفاعل مع هذه المذاكرة. والثاني الاستعداد الجسمي، فلا بد من ترك السهر والبعد عن الإرهاق، وتجنب ترك الطعام والإقلال منه بشكل كبير في مثل أيام الاختبارات، وسيأتي أيضا مزيد إيضاح لهذا. الثالث الاستعداد الفكري، بأن يعرف أهمية الاختبارات وضرورة التفوق والنجاح وأثر ذلك على أسرته وعلى من حوله، فهذا أيضا يجعله متحفزا للمذاكرة بشكل الجيد. النقطة الثانية توزيع الدراسة والمذاكرة وتقسيمها، بمعنى إذا كان قبل الاختبارات فيوزع المواد على أيام حتى لا يجمع ويخلط في وقت واحد، أو يوزع المادة الواحدة في يوم الاختبار إلى أقسام، وهي مقسمة بالأصل إلى فصول وإلى أبواب، لكنه يقسمها بحسب ما يحتاج إليه وبحسب ما يرى. لماذا هذا التقسيم؟ يساعد على التفاعل والقبول النفسي، عندما ترى الكتاب ذي الصفحات المتعددة ويهولك منظره يكون هناك نوع من الهيبة، لكن إن قسمته وقلت هذا القسم في الصباح وهذا القسم بعد الظهر وهذا القسم بعد العصر، تشعر بأن هذه الأقسام نوع من التخفيف وتهيئة النفس للتفاعل. الثاني أيضا يساعد على استثمار الوقت وحسن تنظيمه، فبعض الطلاب يبدأ ويذاكر في فصل واحد وبدون تقسيم للوقت ولا توزيع، وإذا به أمضى سائر اليوم في ربع المنهج وبقي له سويعات يريد أن يختم بها ثلاثة أرباع المنهج. الثالث أنه يساعد على معرفة التقدم والتأخر. هذا التقسيم إذا جعل الوقت مناسب للحصة فقال هذا الفصل في من الساعة 8 إلى 10، فإنه سيدرك هل أنجزه في هذا الوقت، إذن السير متحسن، أو هو تأخر عنه، إذن فقد تأخر. أما إذا كانت الكمية كلها فإنه قد يفطن إلى التقدم والتأخر لكن في الوقت الضائع كما يقولون. النقطة الرابعة أن هذا يساعد على الحفظ والاستيعاب، والله عز وجل قد قال وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، نزل القرآن منجما من فوائد تنجيمه سهولة حفظه واستيعابه شيئا فشيئا، وأن الشيء إذا كان متكاثرا يصعب على الإنسان تحصيله. إذن توزيع المواد أو المادة على الوقت. الثالث البداية بالصعب أو بالسهل. هناك كما يقولون يعني قولان أو مذهبان في هذه المسألة، ولكل منهما مزايا. إما أن يبدأ بالصعب، لماذا؟ لأنه يكون في البداية عنده قوة وتفتح ذهن وعزيمة وهمة فلا يصعب عليه الصعب. وثانيا لأنه إذا نجح في معالجة الصعب وحفظه واستيعابه، مثل ما قيل عن عنترة، قيل له كيف اكتسبت هذه الشجاعة؟ قال كنت أعمد إلى الرجل الجبان الرعديد فأضربه ضربة ينخلع لها قلب الكمي الشجاع. فإذا جاء هو إلى المكمن أو إلى الفصل الصعب واستطاع أن يتجاوزه سيكون ما بعده لا شك أيسر وأسهل، ونفسه قدرته على تجاوز المصاعب الأخرى أكبر. وهذا في نفس الوقت أيضا من وجه ثالث يساعده على استثمار الوقت، من جهة أنه إذا قضى وقتا طويلا في الصعب فإن الوقت اليسير الباقي سيكفي لتغطية الجوانب السهلة واليسيرة. غالبا في مسائل الفقه المقارن أحيانا إذا جاءوا بمذهب مثلا الشافعي يأتي بالأدلة فتقول ليس هناك قول أرجح من هذا القول، فإذا جاء المذهب الآخر وجاء بأدلته جعلك تتردد في أيهما أرجح. ولذلك المذهب الثاني الذي يبدأ بالأسهل يقول أن من فوائد هذه البدايات أنها تشجع الإنسان على الاستمرار، فإذا مضى في الأسهل وأنهى فصلا وفصلين وثلاثة إذن سينهي ما وراء ذلك. الأمر الثاني أيضا أنه ينشط الذهن، فإن الأمر الإنسان إذا بدأ بالصعب واستغلق ذهنه جاء إلى السهل ولم يعد يفهمه، فإذا جاء إلى مسائل معقدة جاء إلى المسائل السهلة بنفسية معقدة فعقدها فلم يعد يفهمها. ولذلك قد يكون هذا أيضا من هذه الفوائد. النقطة الثالثة الشعور أيضا بالتفرغ للأمر الصعب. دائما الإنسان إذا كان عنده قضايا يزيح الأسهل حتى يفرغ وقته وجهده وطاقته في آخر الأمر للقضية الكبرى كما يقولون، فيكون أيضا هناك اندفاع نحوها. إذن المسألة راجعة إلى نفسية الطالب وإلى ما يراه أنسب وأوفق لطبيعته، ولكن ليس بالضرورة دائما أن تأخذ المنهج كله، لك أن تبدأ بالأسهل أو الأصعب متفرقا إذا كانت المادة يعني تحتمل مثل هذا التفريق، أما إذا كانت مترابطة فلا بد من مثل هذا الترابط. النقطة الرابعة الحرص على الفهم والاستيعاب وليس على التجاوز والحفظ المجرد. بعض الطلاب يريد أن ينتهي كأنه يغرر بنفسه، يبدأ لو كان هناك صعب شيء صعب أو مسألة لم يفهمها يتجاوز، المهم أن ينتهي، حتى إذا جاء إلى آخر الكتاب قال انتهيت والآن أعود إلى ما لم أفهمه ليركز عليه، ويعود ولم يحصل في المرة الأولى شيئا وفي المرة الثانية كذلك، مثل الذي ينفخ في القربة المخروقة، لأن هذا التجاوز والسرعة لا تساعده على الاستيعاب، ولذلك لابد من الفهم لأن الفهم هو أساس للحفظ وكذلك للاستيعاب. النقطة الخامسة وهي من النقاط المهمة وهي التركيز على النقاط. كثيرا من الطلاب خاصة في المراحل الدراسة دون الجامعية مواد من التاريخ إلى الحديث إلى الجغرافيا إلى كذا، حتى الطلاب أنفسهم يقولون هذا الكلام، يقولون معظم ما في هذا الفصل حشو وكثير منه يمكن أن يستغنى عنه وكذا. هذا في حقيقة الأمر ليس صحيحا وفي نفس الوقت ليس خطأ. كيف؟ نقول إن كل موضوع يتركز في نقاط، وكل نقطة المؤلف أو الكاتب يحب أن يشرحها، يحب أن يزيد فيها، يستخدم المترادفات، يطيل النفس في التعبير والتأكيد على المعنى، لكن في آخر الأمر النقطة هي واحدة. فليس كل الكلام حشوا، لكن ليس أيضا ليست هذه الإضافات حشوا، لكنك أنت يمكن أن تستغني عنها. كيف؟ ما هو المقصود بهذا الاستغناء؟ إذا حدد النقاط عرف أن هذا مثلا الحديث شرحه يتركز في كذا وكذا وكذا، أو أن هذا الحدث التاريخي يتركز مثلا المعركة في أنها وقعت بين المسلمين والكافرين، وقعت في بلاد العراق، كان العدد المسلمين كذا وعدد هؤلاء كذا، تلخصت الحقائق. بعد ذلك لك أن تقرأ في الكتاب فكروا عليهم كرة شرسة أو بعد فترة طويلة أو بعد حصار عانى فيه، هذا تستطيع أن تعبر عنه كما شئت، فلا ترهق عقلك بحفظه ولا بالتركيز عليه وتفوتك النقاط، فإذا جئت في الإجابة ذكرت الكرة والفر والعناء والبلاء وضاعت النقاط التي عليها الدرجات. وهذا كثيرا ما يقع من الطلبة، فيخرج ويقول أجبت إجابة وملأت الصفحات ولكنه ما ذكر نقاط الدرجات، فإذا جاءت الدرجة قليلة أو ضعيفة قال يعني تذمر وشكى واعتبر أن هناك من يترصده ومن يتربص به الدوائر ونحو ذلك. بالنسبة لهذا التركيز يمكن أن يعين عليه بعض الأمور، لابد عند قراءتك أن تكون ممسكا بقلمك وليكن قلم رصاص حتى لا تشوه الكتاب، ضع خطوطا تحت النقاط المهمة أو الرئيسة كما يعبر عنها، ثم أيضا ضع عناوين جانبية. بعض الكتب وهذه في المرحلة الجامعية أكثر منها في المدرسية تفتقر إلى العناوين الجانبية، قضية عنوان ثم 4-5 صفحات سطور متتابعات، يريد الإنسان أن يربط بينها كيف يجمعها، يضع هو لنفسه عناوين جانبية، أهمية كذا وكذا، فوائد كذا وكذا، الموضوع نفسه، العوائق لكذا وكذا، حتى يستطيع أن ينظم ويركز هذه القضية. الثالثة الاستعانة بالأرقام، أحيانا لا يكون هناك ترقيم، أنت تريد مثلا في أثناء، أضرب مثل، تجد بعض الكتب خاصة كما أشرت الكتب الموسوعية وكذا لا تهتم بمثل هذه القضايا، فيسرد لك مثلا ابن حجر رحمة الله عليه في فتح الباري يفرض فوائد الحديث منتثرة، ضع خطا ورقمها. لماذا ترقم؟ لأنك بالترقيم تستطيع أن تعرف هل استكملت الإجابة أم لا، فإذا رقمت مثلا فوائد هذا الحديث عرفت أنها 10، فإذا جئت تكتب في الإجابة فذكرت 8 فوائد علمت أنه بقي 2. أما من غير الترقيم والتركيز ستكتب وتقول أجبت على السؤال كاملا وأنت ما زلت مقصرا فيه، فهذا التركيز ينبغي أن يخلص الموضوعات إلى نقاط وعناوين وأرقام حتى تستطيع التركيز والاستيعاب. وإن شئت لك أن تكتب هذا في ورقات بحيث في آخر الأمر تستغني في فترات الاختبار عن الكتاب، فلا تحتاج أن تحمله مع ثقله أو مع كثرة هذه الكتب، تأخذ هذه الورقات وقد أخذت فيها كل ما فيها، والحواشي والإضافات والتعبيرات لك أن تبدع فيها وأن تجتهد فيها، فليس يعني فيها خطورة. النقطة السادسة الحفظ، مهما اعتمدت على الفهم وعلى التركيز فإنك تحتاج إلى الحفظ، لا بد من الحفظ في بعض الأمور، وحتى هذا التركيز لن تستطيع استذكار أرقام إلا إذا حفظت مضموناتها. كيف أو ما هي بعض الوسائل لهذا الحفظ؟ أولا تعديد الوسائل، لا تعتمد على وسيلة واحدة. الحواس إذا زادت الحواس المحصلة للمعلومة كان الذهن أقدر على حفظها وضبطها، فأنت يمكن أن تقرأ ويمكن أن تكتب بعض ما تقرأ، فتكون الكتابة وهي حاسة اليد أقدر وأقوى في ضبط الحفظ مع القراءة. ولك أيضا أن تسمع، فتسمع سواء عندما تقرأ بصوت عال أو عندما يقرأ زميل لك أو عندما تسمع هذا الدرس في شريط. وسأذكر بعض التجارب حتى في مثل هذه القضايا والوسائل التي تعين على مثل هذا. معروف أن الإنسان إذا سمع خبرا غير يكون تركيزه وحفظه له أقل من لو سمعه ورآه وقرأه، فإن هذه تكون أكثر. فكلما استطاع الإنسان إذا وجد أنه لم يحفظ شيئا فليستعن مع القراءة بالكتابة، وإذا قرأ وكتب فليستعن أيضا بالسماع إن كانت هناك وسيلة. الأمر الثاني التكرار، والتكرار كما يقولون يعلم الشطار، هذا التكرار هو الذي يستطيع الإنسان به أن يثبت المعلومة. والثالث التسميع، لا تعتمد أنك إذا حفظت فقد حفظت، ولكن استرجع ذلك بالتسميع لنفسك أو لغيرك. والرابع وهو المهم أيضا المذاكرة، والمقصود بالمذاكرة أي مع شخص آخر، تضع تقول له هذا الموضوع يتلخص في كذا وكذا وكذا، وقال فلان كذا، والقانون الفلاني ينص على كذا، حتى يردك. وطبعا قضية الحفظ فيها تفصيلات يعني أخرى لا أظن أننا نحتاج إلى الاستطراد فيها. هذه جملة من الأمور التي تتعلق بطريقة المذاكرة. النقطة الثالثة بالنسبة للطالب مشكلات المذاكرة، هذه طريقة الطرق، لكن هناك عوارض كثيرة تعترض منها، ومن أهمها أولا النسيان، كما يقول الحسن البصري غائلة العلم النسيان. هذا النسيان أذكر حوله نقاط، من أسبابه المذاكرة عند الإرهاق، يذاكر ويقول ذاكرت وتعبت وكذا ولكني ما استطعت أن أحفظ، كان مرهقا مجهدا. والإنسان إذا الإنسان كيان واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد، إذا كنت مريضا في قدمك أو إذا كنت مرهقا في نومك إذا كذا سيكون هذا له تأثير على ضعف العقل والذهن. الثاني كثرة التنقل من منهج إلى منهج أو من فصل إلى فصل، قرأ قليلا ثم انتقل إلى الفصل الآخر قبل أن يتم الأول، ونقل إلى مادة أخرى قبل أن يتم الأولى، ويخلط من هنا وهناك، فلا يصبح عنده إلا كناشات وقصاصات ومتفرقات لا يمكن أن تنتظم في صورة يكون بها حافظا لهذا المنهج. الثالثة عدم المراجعة القريبة الآنية، عندما تحفظ شيئا كما ذكرت لابد من التسميع والمراجعة في وقت قريب، لا تحفظ الآن ثم تراجع بعد شهر فقطعا ستكون قد نسيت. الثالث الاضطراب والخوف، وهذا لا شك أنه من أعظم الأسباب التي تبدد كل ما يحفظ، ولذلك الإنسان عند شدة الخوف قد ينسى حتى اسمه كما يقولون. فإذا كان الإنسان كثير الخوف دائم الاضطراب يقيم مستوى حفظه بشكل كبير. والخامس عدم التركيز الذي أشرنا إليه، يريد أن يحفظ هكذا، يحفظ الصفحة قالبا كما هي حتى يحفظ ما بين أقواس، انظر شكل سبعة، يريد أن يحفظ هذا، هذا طبعا يعني يرهق نفسه ولا يستخلص ما يحتاج إلى الحفظ. النقطة السادسة وهي مهمة، عدم الربط بين الأفكار لضمان التسلسل، لابد أن تربط بين الفكرة والفكرة والفقرة والفقرة حتى تستمر في التسلسل في الحفظ. أما تحفظ نقطة ونقطة ونقطة فإذا أردت أن تربط بينها لا تستطيع، مثل الذي يحفظ مثلا في القرآن فيحفظ صفحة وصفحة وصفحة لا يربط بينها، فإذا انتهى إلى آخر آية في الصفحة وقف حتى تعطيه أول آية فيستمر ويسمع الصفحة كاملة تسميعا جيدا، فإذا جاء إلى آخر الصفحة وقف حتى تعطيه مرة أخرى. لماذا؟ لأنه لم يربط بين هذه المحفوظات بتسلسل معين. ولك أن تسلسل بطرق شتى، لك أن تربط التسلسل إما بصورة الصفحة أو بمضمونها أو بموقف وتداعي الأفكار كما يقولون عندما ركز المدرس على هذه المسألة وعندما ناقشتها مع بعض إخوانك الطلاب، هناك كثير من الصور للربط، المهم لابد أن يكون هناك ربط. النقطة الأخيرة التي أشرنا إليها عدم تعديد أو تكثير الوسائل لهذا الحفظ من سماع وقراءة إلى آخره. النقطة الثانية في مشكلات المذاكرة الملل، وهذا يعني عند بعض هو فاعل يعني تأثيره نسبي بين الناس، بعض الناس مجرد أن يمسك الكتاب يمل، بعضهم قبل أن يراه يمل، ولذلك هذا الملل مشكلة من المشكلات التي بالفعل تعيق عن المذاكرة. هناك وصايا أيضا سريعة، لا تواصل الدراسة والمذاكرة دون فترات راحة وترفيه، الذي يواصل كثيرا يصيبه الملل. ومن هذا ركز، يعني أقول النقطة الثانية حتى لا نستطرد، ركز على الممل واجعله في أول الوقت عند كمال الطاقة. إن كانت هناك مواد مملة بطبيعتها أو فقرات من المنهج مملة فعجل بها في أول الأمر حتى يسهل هضمها قبل أن يستفحل الإنسان ويكون قد ذاكر فترة فيأتي إلى الممل وهو أصلا قد مل، فتكون المسألة معادلة مركبة وصعبة. النقطة الثالثة، استحسن أن يرفه الإنسان بكتب غير منهجية في بعض الفقرات، وخاصة كتب الأدب والملح والطرائف. أذكر في أوقات شداد الاختبارات من تجاربي أني كنت أضع دائما قريبا مني بعضا من كتب الأدب والشعر والقصص، فإذا مللت خذ منها فإنها تنشطك. بل قد قال ذلك ابن عباس رضي الله عنه حينما كان يذاكر أصحابه في التفسير والفقه، فإذا رأى مللا قال أحمضوا علينا بكتب الأدب، أحمضوا بها علينا، يعني التحميض يعني هو نوع من الترفيه أو الطرفة أو نحو ذلك. فجدد بهذا الأمر. نقطة ثالثة، تذكر الهدف، تذكر الهدف الذي تذاكر من أجله وتجتهد من أجله حتى يزول عنك مثل هذا الملل. استحضر الثمرة المرجوة، فأنت تريد أن تتفوق، أن تنجح، أن تنتقل لمرحلة أخرى، أن تؤدي دورا مهما. النقطة التي بعدها، تنبه إلى أن المسألة وقت قليل وزمن محدود وجهد نسبي، فليست الاختبارات ولا فترة المذاكرة ستستمر معك طول أيامك وليلك ونهارك. الإنسان إذا عرف أن هناك مشكلة ستبقى معه وقتا طويلا يجثم على نفسه ملل وهم كبير، أما إذا عرف أنها أيام وتنتهي. النقطة الأخيرة، انظر إلى ما مضى لتتفائل. إذا كنت قد أنتهيت نصف الكتاب لا تنظر إلى النصف الباقي، انظر إلى النصف الذي قد مضى. إذا كنت قد وصلت إلى منتصف الاختبارات فانظر إلى ما مضى من الاختبارات وقل قد ذهبت الفيزياء وانتهينا من الكيمياء ونحرنا الرياضيات وما بقي إلا كذا وكذا، فهذا يساعد على تبديد الملل والتنشيط. العارض الثالث أو المشكلة الثالثة، القلق والاضطراب، وهذا أيضا من المشكلات المتكررة عند كثير من الطلاب، تحتاج أيضا إلى نقاط. أولها تنظيم الوقت والمذاكرة في جداول بحيث يعرف كل وقت وزمن محدد وكميات محددة فلا يكون عنده نوع من القلق والاضطراب في مثل هذا. نقطة ثانية، الاستعانة ببعض الامتحانات القديمة وحلها أو وضع بعض الأسئلة وحلها. الذي يضطرب يضطرب بماذا؟ يذاكر ولكنه يخاف أنه لم يحفظ أو لم يستوعب. لو جعل بعض الأسئلة ورأى حلها لرأى أنها بسيطة وزال عنه بعض هذا القلق والاضطراب. النقطة الثالثة، تذكر التوكل والاعتماد على الله عز وجل، واعلم أنك تبذل الأسباب وأن النتائج بيد الله عز وجل فتطمئن. ماذا تريد بعد أن ذاكرت وبعد أن حفظت وبعد أن كتبت؟ لماذا تبقى مضطرب؟ قل هذا ما علي والباقي على الله عز وجل واطمئن. النقطة الرابعة، الوضوء والصلاة. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في شأن الغضب أنه أوصى الغضبان بأن يتوضأ وأن يصلي، وهذا الوضوء كما ثبت علميا الماء وتعميمه على هذه الأجزاء من البدن يسكن النفس، والصلاة بطبيعتها وما فيها من خشوع وطمأنينة ومناجاة ودعاء تسكن نفس الإنسان وكذلك تجدد النشاط. النقطة الخامسة، أشعر نفسك بالأمان وتوقع أفضل النتائج. ما الذي سيحدث؟ أقصى شيء أنك رسبت في الاختبار، لم تقم القيامة ولم تتدهور الأمة، مسألة يسيرة. فأشعر نفسك بالأمان وأنه لو كانت هناك أفضل النتائج فإنها أمر ميسور مقدور عليه. وأيضا البدء بالأسهل بالنسبة للذي عنده قلق واضطراب كبير، يبدأ بالأسهل لابد ليشعر باستغلال الوقت وليشعر بأن هذا النجاح الذي يحققه في السهل يزيل عنه بعض هذا الاضطراب. النقطة أو المشكلة الرابعة، عدم النوم وكثرة السهر، وهذه من أفتك المشكلات. وأذكر لكم قصة واقعية حتى يعني يتنبه طلابي لمثل هذا. أحدهم كان يأخذ بهذا المبدأ الذي يوقف فيه الليل بالنهار أو يسهر في الليل حتى يعني يختبر في أول النهار ثم ينام بعد ذلك. هذه غالبا أولا هي تغيير للفطرة ونكس للأمور وتبديل للمعتاد من حياة الإنسان فيضطرب لأجلها. أحدهم كان على مثل هذا الأمر ثم ذهب إلى الاختبار في اليوم الثاني وهو مرهق قليل النوم أحمر العينين متهاوي أو متهالك الجسم، فبدأ يجيب في اختبار طويل ثلاث ساعات. بعد أن أمضى نصف ساعة وكذا وضع يده ليسترخي أو ليرتاح وإذا به ينام. هذه النوم كما يقولون النوم سلطان، عند ما يصل جسم الإنسان إلى الحد كما يقولون دون فوق حد المرونة خلاص انتهى، ينام رغم أنفه، أو على أقل تقدير يكون الإرهاق يشكل عبئا عليه فلا يستطيع أن يركز في إجابته. هذا الأمر يوصي كل المعلمين بلا استثناء والخبراء من الطلبة بأنه في يوم الاختبارات ينبغي أن تزيد مقدار النوم عن المعتاد. إذا كنت اتبعت الطريقة التي أشرنا إليها والتلخيص في نقاط وكذا، لأن الارتياح النفسي والبدني من أهم الأسباب على التركيز في الإجابة بدلا من الزيادة في هذا الوقت، تسبب إرهاقا في الجسم، تشتتا في التفكير، اضطرابا وتوترا في النفس، وكلها معاول تقوض قدرتك على التركيز والإجابة الجيدة. النقطة الخامسة عدم الأكل أو قلته قلة كبيرة، وخاصة كما يقولون في الصباح عندما يذهب للاختبار. طبعا لا شك أنه لا نريد منه أن يعني يصنع الولائم أو أن يذهب إلى العزائم، لكن بعض الطلبة يقلل هذا كثيرا وما يعلم أن الطعام هو الذي يحرك الغدد وهو الذي يفرز إفرازات وينشط العقل وكذا، وكل هذه الأمور ينبغي أن تكون في ذهنه. المشكلة السادسة الكسل، الكسل غير الملل، بعد قليل تعبان وخلاص لا أستطيع أن أقرأ، عيني مرهقة وعقلي مشلول وانتهى. هذا طبعا أيضا عارض من العوارض التي ينبغي التنبه لها، وينبغي الإنسان أولا أن يستذكر قول الله عز وجل إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، يستغفر ويدعو الله سبحانه وتعالى ويجدد نشاطه. ثانيا تجنب الأوضاع المساعدة على الكسل، يعني يذاكر في غرفة مكيفة وهو متمدد على فراش النوم ويضع تحت رأسه ثلاث من المخدات ويجعل الستائر مضللة للمكان، طبعا سينام ولو كان في قمة النشاط، سيجد أنه في هذا الوضع قد أرهق إرهاقا عجيبا جدا كأنما جاء من معركة.
من فضلك اقلب الشريط،
طبعا سينام ولو كان في قمة النشاط، سيجد أنه في هذا الوضع قد أرهق إرهاقا عجيبا جدا كأنما جاء من معركة. فهذا لابد أن يغير مثاله. النقطة الثالثة تذكر روح المنافسة بينك وبين زملائك، فلا تكسل، لأنك ممكن أن تحصل درجة بهذا الكسل، ولكنك إذا تنشط ستزيد درجة أخرى وتنافس، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. النقطة الرابعة تذكر مغبة النتيجة لهذا الكسل، تكسل لساعة أو ليوم فتذهب عليك ثمرة قد تتندم عليها طويلا. النقطة الخامسة استعن بتنظيم الوقت، والسادسة لابد من تغيير الوضع، لابد أن تغير وضعك، إذا كنت في هذا المكان تغير إلى مكان آخر، إن كنت في جلسة مسترخية غير هذه الجلسة. آخر مشكلة من هذه المشكلات السرحان، قد لا يمل ولا يكسل ولكنه يحلق في شرق الأرض وغربها ويجوب فجاج الأرض والكتاب بين يديه يشكو من قلة النظر إليه، وهذا يقع كثيرا، وكثيرا ما ينطلق خيال الطلاب في مسألتين اثنتين، أولهما الإجازة، يتخيل آخر يوم في الاختبارات وماذا سيصنع وكيف سيلقي بالكتب ويبتعد وينام نوما عميقا وكذا، وتجد بالفعل يسرح مع هذه الخواطر. والأمر الثاني يسرح في الشهادة وكيف سيكون التقدير وسينافس فلان وسيأخذ الدرجة، وإن كان متخرجا إلى أين سيذهب، وإن كان يتخرج من الأول الثانوي هل سيذهب إلى القسم العلمي أم الأدبي، ويتوه في هذه الوديان، وهذا لا شك أنه أيضا قضية خطيرة. من ما يعين على إبعادها أولا القراءة بصوت مرتفع، الذي يقرأ في سره وبعينه يعني يصيبه الكسل والملل والنوم، أحيانا تحتاج إلى أن تقرأ بصوت مرتفع، والقراءة بصوت مرتفع فيها كثير من الفوائد. طبعا تكون في غرفة منفردة ولا ترفع الصوت كثيرا حتى لا يحصل لك بعض الأمور التي يخشى منها. النقطة الثانية استشعر أهمية الوقت، فإنك إذا فاتك هذا الوقت ينبغي أن تتنبه إلى أن القضية ليس فيها إمهال. النقطة الثالثة كن عمليا، هذه الخيالات والأوهام لن تتحقق إلا بالعمل، فلا تسرف وتبني كما يقول تبني الرجاء على شفير هاري، يعني ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في المائدة وتناري، لا تطلب شيئا لا تكون مستعدا له عمليا. النقطة الأخيرة استعن بوسائل تزيل هذا السرحان، مثل المذاكرة مع بعض الأصدقاء، فإنك تسألهم يسألونك تراهم أمامك، أو اتصل بالهاتف لتسأل عن مسألة تجدد النشاط وتمنع أو تقطع حبل هذه الأفكار، لأنك إذا اتصلت بفلان ورأيته قد انتهى من الفصل الذي لم تبدأ فيه وكذا، عرفت أنك كنت في خيالات وأحلام تحتاج إلى أن تعود إلى اليقظة. ومن هذه الوسائل أيضا استخدام أمور مذكرة واضحة، كان يضع عنده لوحة يكتب فيها عناوين بعض الفقرات أو كذا، حتى إذا سرح عن كتابه يرى أمامه أشياء كثيرة أخرى تعيده إلى الواقع الذي هو فيه. هذا بعض ما يتعلق بمشكلات المذاكرة. النقطة الرابعة الإجابة في الاختبار، وهذه طبعا بعد المذاكرة وبعد ذوال أسباب المذاكرة يريد أن يجيب وأن يحصل على الدرجات المناسبة. أولا استعن بالله وابدأ بسم الله واستشعر الهدوء، طمئن نفسك لأن الاضطراب لا يفيد. ثانيا اكتب المعلومات المطلوبة قبل الجواب، أحيانا يجيب الطالب إجابة جيدة ثم لا يكون قد كتب اسمه فتضيع إجابته وقد يرسب، وأحيانا يظن أنه لا من الممكن الاستدراك، قد يكون غيرك ترك اسمه مثله، وليس عند المدرسين وقت لينظروا ويقارنوا الخطوط ويعني يرحموك وينظروا، خاصة في اختبارات الكبرى وكذا ستضيع ورقتك مع الضائعات بحكم أنها مجهولة الهوية كما يقولون. النقطة الثالثة اقرأ الأسئلة بتركيز، ضع خطوطا تحت المطلوب، وهذا مهم جدا، يعني ضع خطوط تحت كلمة تحت كلمة اشرح واذكر باختصار بتوسع ثلاثا من فوائد كذا حتى تعرف ما هو المطلوب، لأن أحيانا فقط مجرد أن تمر عين الطالب على فقرة وعنوان وهو مدرك له جيدا يفرح ويكتب ولا يعرف ما هو المطلوب. هل المطلوب الاختصار بعد أن يكون كتب صفحتين مكتوب اذكر وليس اشرح، وقد شرح وشرح ويعني كما يقولون شرق وغرب، ما استفاد من هذا. النقطة الرابعة اعرف المطلوب الأساسي، هل المطلوب الإجابة على جميع الأسئلة، على سؤالين، على ثلاثة، الإجابة بتوسع. أحيانا هناك ملاحظات عامة يقول لك مثلا جميع الإجابات تكون باختصار، مثلا جميع الإجابات يجب أن تكون بالنص مثلا، يعني يقول لك أحيانا في بعض الاختبارات بالذات المدارس تجد يقول لك مستشهدا في جميع الإجابات بالأدلة، ما قرأت هذه الملاحظة ولم تدل على أي مسألة بالدليل على اعتبار أنه لم يطلب، هذا أيضا خطر كبير. النقطة الخامسة لا تزد عن المطلوب أبدا، لا تزد عن المطلوب، إن كان سؤالين لا تزد، إن كان المطلوب اذكر لا تشرح، لأن الزيادة ضدك في 99%، وقد تكون معك بنسبة 1%، لأنك ستذهب الورقة إلى مدرس لن يكون عندنا الوقت يتحدث عنه كثيرا، مدرس مرهق ومتعب ومرغم بالدوام وعنده أكوام من الأوراق للتصحيح، سيكون يعني دوره معك دورا غير مقبول عندك. النقطة السادسة ركز الإجابة في نقاط واستعن بالعناوين وتنظيم الفقرات، كما أشرت الشرح المطول قد يقول لك اشرح فتشرح لكنك ما ضمنت هذا الشرح النقاط المركزة، فشرحت في نقطة واحدة وتركت اثنتين أو ثلاثة، لابد هذا لا يكون منك إلا عندما تكون قد ركزت طريقة المذاكرة في تلك النقاط. النقطة السابعة أحسن عرض الإجابة من حيث وضوح الخط، فصل الإجابات بعضها عن بعض، توضيح الفقرات، الترقيم. أحيانا يكون المطلوب الإجابة عن ثلاثة أسئلة من خمسة، ويكتب إجابة السؤال الأول، إجابة السؤال الثاني، إجابة السؤال الثالث، وهو اختار الرابع والخامس والسادس مثلا. المدرس الذي صحح خاصة في اللجان عنده نموذج إجابة السؤال الرابع الذي صحيح، وأنت كتبت السؤال الثالث، وأنت كتبت إجابة السؤال الثالث وهو في الورقة الخامس، تأتي الورقة على أنها له فيرميها ليست له للآخر، فتكون قد خسرت هدوء وطمأنينة المصحح بمثل هذه الفقرات أو الأخطاء اليسيرة. النقطة الثامنة لا تغير الإجابة ولا تتردد ولا تخلط بين إجابات الفقرات والأسئلة، بعضهم فقرة ألف من السؤال الأول هنا وفقرة باء من السؤال الثالث مع السؤال الرابع، ويبقى كأن المصحح يحتاج إلى دليل حتى يرشده إلى هذه المتاهات في هذه الورقة، وهذا قطعا واسأل المدرسين يفوت عليك كثيرا من الدرجات. لا تضع أكثر من جواب، بعض الطلاب يشتهي يقول لك ضع 4-5 إجابات وسيأخذ لك الأفضل، سيأخذ لك الأسوأ أو سيأخذ لك الأول، وكما يقول أنت ونصيبك. وأصلا كل هذه القضايا ينبغي أن يتركها الطالب لا لهذه لقصد حصد الدرجات، وإنما لأن هذا ليس هو مقصود الاختبار، ولا يليق به أن يكون هكذا يخبط خبط عشواء ويكتب أي إجابة ويضع أي شيء، حتى يعني بعض الطلاب حتى إذا ما كان يعرف السؤال يجيب عن سؤال آخر، يضع سؤال من رأسه ويجيب، المهم أن يملأ الورقة، هذا عبث وتضييع الوقت واستخفاف بالمصحح، ومجرد المصحح أن يرى أن الورقة فيها شيء من الاستخفاف أو شيء من الاضطراب تسقط من عينه وتكون معاملته لها معاملة مختلفة. النقطة العاشرة راجع الإجابة مع الأسئلة، أحيانا الطالب يراجع الإجابات من غير المقارنة مع الأسئلة. ما الفائدة بالمقارنة مع الأسئلة؟ ستجد أنك نسيت فقرة، أو نسيت تنبيها في فقرة، أو نسيت سؤالا بالكلية. نعم راجعت الإجابات وهي صحيحة، لكن هناك مطلوبات في الإجابات ما هي لم تذكرها لأنك ما انتبهت إليها، ولذلك ينبغي أن تنتبه إلى هذه النقطة. نقطتان ملحقتان، إحداهما قبل الاختبار والثانية بعدها. قبل الاختبار لا تقبل الطالب الذي يأتي قبل الاختبار، هذه النقطة مهمة، هذا الموضوع أكد عليه، هذا السؤال قد يأتي، فتكون مستقر ومنظم الفكر، فإذا بك تختلط الأوراق في اللحظة الأخيرة وكما يقولون يعني تفوت دقة التصويب ولا تصيب الهدف. والنقطة الثانية لا تراجع بعد الاختبار، إذا خرجت بعد الاختبار لا تراجع الورقة ولا تراجع الإجابة، لأنه قد انتهى الأمر وسبق السيف العدل كما يقولون. أخيرا هناك نقطة أيضا بالنسبة للطلاب، بالنسبة لأنواع الأسئلة، يعني أهل التربية وكذا يقسمونها إلى الأسئلة المقالية والأسئلة الموضوعية والأسئلة التصويبية والأسئلة الربطية والأسئلة الاختيارية، يعني الأسئلة التي فيها ربط بين فقرة وفقرة، أو الأسئلة التي فيها عدة إجابات تختار منها، أو أسئلة الصح والخطأ. كل هذه أنواع. أولا في الأسئلة المقالية التي هي اشرح أو يعطيك عبارة ويترك لك الصفحات لتجول فيها وتصول، ركز كما أشرت على النقاط وليس على الكم. بالنسبة للأسئلة الاختيارات، ابدأ أولا باستبعاد الاختيارات المرفوضة، غالبا إذا كانت هناك عدة اختيارات يكون منها واحد أو اثنين مستبعدة لأول وهلة، حتى تنحصر المسألة في دوائر أقل، يمكن حينئذ التركيز في أيهما أرجح. لا تلجأ إلى التخمين إلا بعد انتهاء كل الوسائل والإجابات الصحيحة التي تترجح عندك. بعض الطلاب عنده قاعدة، إذا كانت الأسئلة من هذه الاختيارات يقول لك اختار رقم واحد في كل الأسئلة، وقطعا يعني لن يفوتك من الخير نصيب. وإذا به، وهذا كثيرا ما يقع من المدرسين، أنهم يركزون الإجابة الصحيحة في فقرة معينة، قد تكون هي الفقرة الأخيرة، وأنت اخترت فقرة واحدة على اعتبار أنه قطعا مرة في الثانية مرة في الأول مرة في الأول مرة في الثالثة فستصيب، هو لا يجعلها كلها في مكان واحد. فكما يقولون مثل الذي يضع البيض في سلة واحدة يفقدها مرة واحدة، فلا تخمن إلا بعد هذا الجانب. النقطة بالنسبة للربط بين حقل وحقل كما يكون في أسئلة الطلاب بالذات في المدارس، اربط بين الواضحات أولا، لأن أي سؤال من هذا غالبا ما يكون هناك أمور واضحة ثم تبقى أمور مشكلة، هل هذه مع هذه أو هذه مع هذه. لماذا تبدأ بالسهل؟ لأنه واضح ولا شك فيه، وثانيا حتى يقلل دائرة الاختيارات، ما دام راحت هذه الفقرة من هنا فسيكون الاختيار محصور. ثالثا حتى تستطيع أن تركز في الترجيح بين أمور محدودة ليست متكررة ولا كثيرة. هذه جملة أيضا فيما يتعلق بإجابات الاختبارات. النقطة الثانية أو الفقرة الرئيسة الثانية، المدرس. المدرس طبعا بابه أيضا طويل وواسع. من أكثر القضايا والمشكلات المتعلقة بالمدرس، نسيت أن أذكر في خضم الاستعراض أنه عندما يكون قلقا أو عندما يكون يحمل الهم أن يذكر أدعية الأرق وأدعية الهم الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهي محفوظة ومذكورة. بالنسبة للمدرس، أول نقطة ينبغي أن نذكرها أن المدرس يتحمل عبئا في الاختبارات يعتبره هو أكثر من عبء الطلاب، يعتبره أكثر من عبء الطلاب، بينما الطلاب يقول المدرس الآن يأكل ويشرب وينام ونحن نسهر ونتعب، المدرسون يقولون غير ذلك، وهما طبعا لا أقول خصمان لكن فريقان، ربما لو أتيحت فرصة مناظرات موسعة لرأينا عجبا عجابا فيما بين الفريقين. أحب أن أركز أيضا في نقاط، العبء الملقى على المدرس كبير جدا، بل إنه في حقيقة الأمر يعطل ويعرقل العملية التعليمية، فهو يأخذ في المدارس 24 حصة، وعنده إشراف على الفسحة، وعنده ريادة فصل، وعنده تحضير دفتر تحضير ممل ومكرر وغير عملي وليس له هدف وليس وراءه ثمرة، ويطوح به مرة لزوجته تكتب، ومرة لصديقه، ومرة يستعين بالتصوير، وأخرى يعني يتحايل على التواريخ فيبقي دفتر العام الذي مضى حتى يغير تاريخ من غير أن يلحظه الموجه. ثم ابتلي أيضا بهذه الواجبات التي أصبحت لازمة، فهو يقرأ كراريس وأوراق وخطوط وخلطا عجيبا، ومطلوب منه أن يقرأه، في الغالب أنه لا يقرأه، ولذلك إذا جاء العبء حالة تصحيح إلى الطلبة خاصة في الواجبات المعتادة، يجيب الإجابة النموذجية ويقول لهم صححوا، أو يجيب الإجابة النموذجية ويناقشها معهم، ثم يجعل على كل ورقة صح تشملها من أولها إلى آخرها حتى ينتهي من هذا العبء، وبالتالي يأتي إلى العملية التعليمية وهو مستهلك، فلا يكون عنده حماس ولا عنده قدرة على العطاء والتفهيم والتركيز والإعادة. ولذلك مجرد أن يطلب منه الطالب أن يعيد تجده يدعو بالويل والثبور وعظائم الأمور، وغالبا ما تكون النفسية غير مهيئة نظرا لمثل هذا العبء الكبير. أيضا في الاختبارات العبء ليس به بأس، فهو يحتاج أولا إلى وضع الأسئلة، وهنا لابد أن يسأل المدرس نفسه السؤال المهم، وهو ما هدف الاختبار ولماذا يضع الأسئلة؟ هناك تصورات، يضع الأسئلة لينتقم من الطلاب، طبعا هذا الذي سيضعها بهذه النفسية قطعا ستكون أسئلة غير عملية وغير نافعة، وأحيانا خاصة في بعض الاختبارات المفتوحة التي لا ليس فيها لجان تصحيح ولا كذا، يضع أسئلة ولو كانت خاطئة. في الجامعة يضعون أسئلة وتكون فيها أخطاء، ومع ذلك يبقى الطالب هو المخطئ ويتحمل نتيجة خطأ المدرس أو الدكتور، ويأخذ أو كما يقولون يضرب على أم رأسه مرتين، مرة لأنه لم يعرف الإجابة، ومرة لأنه اعترض على خطأ المدرس. النوع الثاني وهي الأسئلة للتخلص، يريد أن يعمل أسئلة يجيب عنها جميع الطلاب وينتهي من تصحيحها بسرعة، وينتهي هذا العناء الذي ينتظره ويحمل همه، فلا تكون لها أيضا ثمرة ولا الفائدة. النقطة الثالثة وهي المقصود المهم، وهو أن الأسئلة مقياس تقريبي وليس تحديدي، ليست الاختبارات هي التي تحدد قطعا ويقينا الذي فهم والذي أجاد، لكن مقياس تقريبي غالب يعني جيد، نسبته في التقويم عالية وليست متدنية، لكن قطعا قد يخطئ الفاهم وقد يضطرب أحيانا المذاكر، ويبقى الاختبار لا يجامل ولا يراعي مثل هذا إلا عندما يكون المدرس يعرف الطالب ويعرف وضعه فيتنبه له. الأسئلة المفروض أن تكون تشتمل في تصوري على ثلاثة أمور، أولها أسئلة مباشرة وواضحة ليست سهلة، دائما الطلاب يقولون هناك أسئلة سهلة، ليست سهلة، المقصود أن نعبر عنها بأنها أسئلة واضحة ومباشرة، هذا الوضوح والمباشرة يساعد على نيل جزء من الدرجات وتشجيع الطالب على إجابة بقية الأسئلة. القسم الثاني من الأسئلة هي الأسئلة التي تحتاج إلى نوع من الاستنباط وشحذ الذهن، وتكون فيها بعض الفقرات غير المباشرة وليست صعبة. والقسم الثالث هو الذي يكون أقل هذه الأسئلة، لكنه يكون فيه من الدقة والقياس والاستنباط، وليس مباشرا في المنهج بل قد يكون بعيدا عنه، وهذا لتمييز استيعاب الطالب بشكل عام، وكذلك لتمييز صاحب الذكاء أو الفطنة في مثل هذا العلم أو المادة. وبهذا التنوع تكون هناك يعني مجالات لأن يكون الاختبار مقياسا جيدا إلى حد كبير، ففيه فرصة للضعيف أن يحصل بقدر ما حصل من هذا العلم أو هذه المادة، وكذلك أن يجتهد، وكذلك أن يضعف عن بعض هذه الأسئلة وبقيتها يمكن أن يجيب عنها. النقطة الرابعة، المدرس في مسألة التصحيح ينبغي أن يعلم الطالب أصلا أن الأسئلة أكثر ما يراعي المدرس في وضع الأسئلة هو التصحيح، يضع الأسئلة ويفكر في تصحيحها، فلذلك قد يجعلها منظمة ليسهل عليه التصحيح، قد يجعلها مختصرة يسهل عليه التصحيح، قد يجعلها بطريقة الصواب والخطأ ليسهل عليه التصحيح. ولذلك ينبغي للمدرس أن يراعي في أسئلته هذا، أن يركز بأن يحسن التوزيع في الدرجات. بعض المدرسين الذي لا يراعي مصلحة الطلاب ولا يراقب الله عز وجل يضع على الأسئلة السهلة مع كثرتها درجات قليلة، ويضع على السؤال الصعب كل الدرجات، فيجيب الطلاب على أربع أسئلة والخامس الصعب إذا به عليه نصف الدرجة، فهذا يعني يفوت على الطالب، ومن المستحسن بل الأفضل أن يوزع الدرجات على ورقة الأسئلة حتى يساعد الطلبة على إدراك الأهم، ويعني محاولة اقتناص بعض هذه الدرجات وحيازة أكبر قدر ممكن منها. ولا شك أن عليه مراقبة الله عز وجل والصبر والاحتمال حتى يؤدي هذه المهمة متجردا عن أعبائه، فلا يؤديها إذا كان يتأثر، فإذا كان متعبا تعجل، وإذا كان مكرها أجحف وظلم. ينبغي أن يتصور أنه في موقع هذا الطالب، وثانيا أن يتصور الفصل الكامل بين ما هو فيه وبين الطالب. ما ذنب الطالب إذا كنت أنت مرهقا، أو إذا كنت مجبرا على هذا التصحيح، أو إذا كانت لك ظروف؟ ينبغي أن تفصل بين هذا وهذا. القضية الثالثة قضايا متفرقة حول التعليم والاختبارات. أولها هذا الأسلوب المتبع بالذات في المدارس فيه مشكلة، وهو أن الطالب يدرس من كل بحر قطرة ويخرج من البحر بلا قطرة، بمعنى أن كثرة المواد وتنوعها واختلافها فليس بينها رابط في سنة واحدة، ومع دوامها غالبا لا يخلص الطالب بالحصيلة المرجوة من هذه المواد. مثلا لو قلنا مثلا مادة اللغة العربية تدرس في المدارس من الصف أو من السنة الرابعة حتى الثالثة الثانوية، بالحساب 9 سنوات يدرس الطالب لغة عربية نحو في المدارس، ويتخرج من الثانوي وهو لا يفرق بين الاسم والفعل والحرف. لماذا؟ لأنها تفرقت وتبعثرت ولم تركز، واختلطت معها مواد أخرى فلم يكن لها جهد مستقل. وكذلك قس على هذا بقية المواد، فإنك أيضا ستجد أنه يأخذ موادا تستمر عدة سنوات لكنه لا يخلص منها بنتيجة. ربما لو أخذنا مثال اللغة العربية، هذه السنوات 9 من الممكن لو أتينا بمناهجها كلها وعقدنا دورة لهذا الطالب ذاته في 6 أشهر يخرج مستوعبا لهذه المناهج، أو في سنة مستوعبا لها متمكنا فيها حافظا لها. كثرة تشعيب المواد وتفريقها على الزمن المتراخي مع وجود الإجازات، وما أدراك ما الإجازات التي تعتبر ناسخة أولا بأول لكل ما تحصل من علم، ويحرص الطلبة على أن يخلصوا عقولهم من كل ما رسب فيها حتى يأتوا إلى السنة الجديدة بجديد وبعقل جديد ليس له أثر مما مضى. بل إن للأسف بعض المدارس مثل مدارس تحفيظ القرآن مطلوب إلزاميا من المدرسين ألا يسألوا الطلبة عن حفظ العام الذي مضى، والذي يراجع ويختبر الطلاب في حفظ ما مضى من المدرسين يعاقب على ذلك. ولذلك كأن القضية هي مثل اللوح الذي يكتب فيه ثم يمحى ثم يكتب فيه ثم يمحى. لو أردت أن تسترجع بعض ما فيه فإنك ستجد أطلالا باهتة وبقايا خطوط، فعنده شيء كان يسمى نحوا وقواعد، ومر به شيء كان يسمى الفاعل، وله نائب ينوب عنه أحيانا، وبعض هذه الأمور، لكنه ليس بينها رابط وليس فيها تأصيل. وهذه النقطة التي أجعلها تحت عنوان العلم بين التعليم والتحصيل. هل نريد أن يتعلم وينتهي تعليمه، أم أننا نريد أن يحصل العلم؟ هناك مسائل تحصل بماذا؟ لأنها تتكرر. مثلا جدول الضرب يحفظه الطالب حتى لا يقول هذا كان في منهج السنة الثالثة أو الرابعة ولا أسأل عنه الآن، لأنه تكرر معه واحتاج إليه وداوم عليه فصار محصلا عنده. يعني هذه حصيلة لا يحتاج فيها أن يرجع إلى كتاب، ولو احتاج إلى الرجوع يرجع رجوعا سريعا. هل مقدار ما يأخذه من التعليم، ما نسبة ما يأخذه من التعليم إلى ما يقع عنده ويخلص له من التحصيل؟ أعتقد أن النسبة يعني في بالتفاؤل ما بين 10 إلى 20%، وأظن أن بعض الطلبة يعني يصل إلى حد 1% كحد التشبع. يعني كحد أعلى لمثل هذا التحصيل. وهذه حقيقة نقطة سلبية كبيرة جدا في أسلوب وطريقة التعليم السابقون. طريقة التعليم السابقة نوع من التفريق للأمر الواحد أو لأمرين معتمدين والتكريس عليها ثم ينتقل إلى غيرها. فتجد السابقين أول ما يبدأ يحفظ القرآن مثلا والذهن متفرغ والوقت مصروف والجهد مكرس لهذه القضية. فإذا حفظ القرآن دفع به ليتعلم اللغة العربية مثلا والفقه مادتين أو ثلاثة. ماذا يأخذ بها؟ يأخذ منهجا مختصرا يستوعب كل المادة ولكنها بإيجاز، ثم يرقى من هذا الكتاب إلى كتاب آخر فيه نفس أو فيه ذات الموضوعات ثم فيها مزيد من التفصيل والتدليل والتوسع، ثم يأخذ كتابا ثالث فيه نفس الموضوعات بشيء من التوسع وذكر بعض الاختلاف وتوسيع المدارك. فهذا التكرار أعطاه قوة في متانتها، ثم كان مؤهلا عندما تكررت النقطة أن يأخذ أفقا أوسع، وعندما تكررت ثالثة أن يأخذ أفقا أوسع. فلو جاءته مسألة أصعب لم تمر به كان عنده القدرة والدربة على التوسع والاستيعاب والتمكن والاستنباط والقياس ونحو ذلك. هذه مشكلة من أكبر المشكلات التي يقع فيها أو أرى أن العملية التعليمية فيها بمثل هذه الدائرة المفرغة. النقطة الثانية بين الشكلية والواقعية. كثيرة هي الأمور الشكلية في مسائل التعليم، فالطلبة إلى حد ما هم المدرسون، الطلبة والمدرسون صاروا نسخة. فالطلاب ينبغي في كل مادة عنده واجب ويأخذ هذا الواجب، يقرأ السؤال ويجيب من نفس الكتاب وينقل نفس الكتاب والإجابة، ويذهب الدفاتر إلى المدرس ولا يقرأها لأنه يعلم أن الطالب لم يشغل فيها عقله ولم يستنبط ولا شيء، مجرد أنه نقلها من ورقة إلى ورقة بشيء من الكراهة وبشيء من الملل، ثم جاءت المدرس فأيضا طوح بها من غير قراءة ولا تصحيح، ثم المدرس مطلوب منه أن يرصد الدرجات، درجات على الواجب ودرجات على الاختبار الشهري ودرجات على كذا، فإذا به ينسخ وإذا به يقرأ ويصحح، وإذا به في آخر الأمر لم يعد معلما بل صار كاتبا ومصححا، والطالب أيضا لم يعد طالبا يفهم ويستوعب ويفكر ويسأل ويبدع بل صار كاتبا ناسخا، وأيضا أصبحت الصورة شكلية. كم 8 3/4 ودرجة من 15 في الشهر الواحد مقسمة على أقسام، وبدأت الحسابات على هذا المنوال، وضاعت الزبدة التعليمية في داخل هذه الشكليات التي فيها إرهاق وجهد وتضييع لكثير من هذه الطاقات. والنقطة الثالثة الاختبارات والنظرة التي أشرنا إليها فيها، كما عبر بعض المدرسين قال هي مسألة استجماع لبعض هذه المعلومات، ثم كما عبر يقول تتقيأها على ورقة الاختبار وتخلص نفسك من كل آثارها، وأيضا المدرس يكون قد انتهى من هذا الأمر ولم تكن هذه الاختبارات لها ذلك التقويم والتحفيز بشكل أو بآخر. النقطة الرابعة ليس هناك في الأساليب والمناهج التعليمية ما يسهل على إيجاد المبدعين والمبتكرين، فليس هناك في غالب الأحوال ربط بين الناحية النظرية والعملية، وليس هناك توسيع لدائرة التعليم خارج إطار المنهج، لأن المدرس مرهق لا يستطيع أن يوسع، والطالب عنده 1000 مشكلة ومشكلة ولا يحتاج إلى مراجع إضافية بل يريد المذكرات المختصرة، وبالتالي ليست هناك غير عملية تكرارية. أننا على أحسن الأحوال سننتج نسخة واحدة ليس عندها قابلية الإبداع ولا الابتكار، وليس هناك تميز وليس هناك احتضان لمن عنده، بل الذي يسأل المدرس كثيرا سيكتمه أو سيجبره المدرس على السكوت لأنه يشوش عليه ولأنه يسأله عما لا يعرف أو لأنه يثير فتنة وبلبلة ويفرق الصفوف وجماعة الطلبة ونحو ذلك، لأن ليست هناك أي صورة من صور استيعاب وتبني مثل هذه الجوانب بشكل أو بآخر. النقطة الخامسة استفادات معنوية من الاختبارات للطلبة وللمدرسين. أولها أن الإنسان أو الطالب يكتشف أن الوقت أكثر منه في الأيام الأخرى، كأن اليوم لم يعد 24 ساعة بل ربما صار 48 ساعة، فإنك تجده أولا يستطيل الوقت، وثانيا يرى كم ما بين الفجر إلى الظهر من الساعة الخامسة إلى الثانية عشر 7 ساعات الآن يضيع نصفها في النوم ونصفها في الكلام ونصفها في المشاوير. حينما تلغى هذه العوامل كلها في أوقات الاختباط يشعر الإنسان بالوقت وامتداده. إذن لماذا لا يستفيد وينتبه إلى أنه يبدد الوقت وأن الوقت كبير وطويل ويمكن عمل الكثير في هذا الوقت لكنه هو الذي يفرط. النقطة الثانية قوة الطاقات. قوة الطاقات، يقرأ ساعات متوالية ويحفظ صفحات متكاثرة ويستوعب مسائل دقيقة، بينما في غير أيام الاختبارات إذا قرأ الصفحة لم يحتمل الثانية وجاءت الضربة القاضية في الصفحة الثالثة أو نحو ذلك. وكذلك في الاستيعاب، يظن أنه لا يستطيع أن يحفظ، كذا طاقته موجودة لكنه ما استثمرها، ما دربها، ما عمل عملية الاستثمار والتنمية المطلوبة. النقطة الثالثة الوحدة التي تجمع عند وجود العامل المشترك. كل الطلاب الآن متحدون في كثير من السمات، سواء في الهم والاهتمام، في الجد، في استغلال الوقت، في تفريق أو في ترك الشواغل. إذن كلهم على اختلاف أنواعهم، لما كان هناك هدفا واحدا أو مشكلة واحدة تجمعت الأمور، تجمعت الطاقات وتجمعت الجهود وتشكلت الظروف كلها لتخدم هذا الغرض. والأمة ينبغي أن تتعلم أنها متى رأت مشكلاتها وعرفت أعدائها أن تتوحد لمعالجة هذه المشكلات ولمحاربة أولئك الأعداء، بدلا من أن تتفرق في تفاهات وقضايا فرعية وجانبية. النقطة الرابعة التعاون، فإنك تجد صورة التعاون ترقى بين الطلاب وبين المدرسين وبين فئات المجتمع حتى في الأسرة وبين الأب وابنه وكذا. هذه الروح من التعاون ألجأتنا إليها هذه الظروف التي فيها نوع من الشدة أو الحاجة، فلماذا لا نجعل هذا التعاون أيضا دأبا وسمة مستمرة في حياتنا دائما. النقطة السادسة حسن التصرف، فإن الطالب وإن الأسرة والمدرس يتعود على أن يضغط الوقت، على أن يتصرف، أن يكيف الظروف، على أن يتخلص من المآزق، أن إذا جاءه الضيف يعرف كيف يتخلص منه، إذا جاءته المشكلة يعرف كيف يصرفها. لماذا؟ لأنه يحتاج. فإذا لماذا لا تكون لبقا حسن التصرف في كل هذه الظروف التي تمر بك في حياتك، ولا تحسن التصرف والتكيف إلا في هذا الوقت فحسب، كما ذكر عن ابن الجوزي على سبيل المثال، كان يأتيه بعض الثقلاء الذين يضيعون عليه وقته، قال فكنت أعد لهم بري الأقلام وتجهيز مداد الدواء، فإذا جاءوا يجيئون لكنه يتكلم معهم ويبري قلمه ويعد مداد دواته حتى لا يضيع وقته. أنت إذا جاءك الإنسان في الاختبارات أو جاءتك المكالمة الهاتفية استطعت أن تتخلص منها بأسلوب حسن في دقائق معدودة، لأنك تريد أن تستثمر الوقت وكذا وكذا. أما في الوقت العادي لو أراد المتحدث أن ينهي المكالمة تقول لماذا ما زال في الوقت متسع، فتجد الإنسان يفوت ويخلط ولا يكون عنده الجد وحسن التصريف في الأمور. النقطة الأخيرة وهي السابعة معرفة قيمة الجد وثمرة الجهد. عندما تجد وتجد الثمرة تعرف وتتعلم أن الحياة جد، وأن الذي يريد أن يحصل الثمرة لابد أن يجتهد. كثير من الأمور نضيعها بسبب الكسل والتراخي وعدم الجد. النقطة الأخيرة وهي السادسة في فقراتنا المتنوعة عن الاختبارات، أن هناك حاجة ماسة وملحة للربط والاستفادة من هذه الاختبارات وأجوائها باختبارات الآخرة وما يقدم عليه الإنسان. فهل أعددت في السؤال جوابا؟ وهل أعددت للجواب صوابا كما تعد لهذا؟ وهو موضوع سبق أن تحدثت فيه في خطبة جمعة وفي محاضرة سابقة بعنوان لمحة عن الامتحانات ومرة بين اختبارات الدنيا والآخرة، وفيه مقارنات شتى نطبقها في أمر اختبارات الدنيا ونغفل عنها وننساها في أمر اختبارات الآخرة. وأخيرا نقول نسأل الله عز وجل أن يوفق الطلاب لأداء الاختبارات والنجاح فيها والتفوق، وأن يجعلوا ذلك عونا على طاعة الله عز وجل، وأن يكونوا أفرادا عاملين لمصلحة وخير هذه الأمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعنوان الدرس القادم بمشيئة الله الورقة الأخيرة.